الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وسلم
تسليما كثيرا.
على وصلى الله تعطف تقول وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سبق بالأمس الكلام على جمل الخطبة، وبعد الخطبة هذه مقدمة المؤلف، هي مقدمة للكتاب كله، وقد تضمنت ذكر سبب هذا التأليف، وأنه طلب منه أحد المعلمين للقرآن أن يكتب له من فنون العلم الشرعي عقائده وأعماله وأخلاقه وآدابه وفنون العلم من الأصول والفقه ما يلقنه ويعلمه للأولاد ليجمع لهم بين تعليم القرآن وتعليم الأحكام والآداب. ومعلوم أن هذا المطلب يعني على صفة الاختصار، وقد فعل المؤلف فألف هذا الكتاب المعروف الذي سبقت الإشارة إلى أنه قد صارت له شهرة وعني به علماء المالكية شرحا ونظما ودراسة. فالله يجزي فاعل الخير ومن كان سببا فيه، فالكل أهل لثواب الله، والله سبحانه وتعالى يجزي كل من سعى في الخير ودعا إليه وكان سببا فيه. وقد ذكر في هذه المقدمة أنه قد أجاب إلى ما طلب منه وفصل ذلك وضمن هذه الرسالة ما طلب منه من بيان الواجبات الشرعية والسنن بأنواعها والآداب ومن فنون العلم الشرعي كذلك أصوله وفروعه. وقد تضمنت جمل هذه المقدمة معاني جميلة، فأريد كما صنعت بالأمس في جمل الخطبة أن نقف مع جمل المقدمة لأنها لها دلالات ومعاني تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها وما ترمي إليه. أما بعد، أولا قال أما بعد، أما بعد هذه الجملة يؤتى بها تستعمل في أساليب التأليف والخطابة، في التأليف وفي الخطبة، سواء كانت الخطب يعني الشرعية المقيدة أو خطبة غير مقيدة، كما لو أراد من يلقي درسا أو يلقي يتحدث عن موضوع فإنه يقدم له ويقول أما بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ويقول أما بعد، إذن فاستعمالها في الكلام هي سنة، استعمالها في الخطبة أما بعد، يقول أما بعد بعد ما يثني على الله فإنه يقول أما بعد، وهي جملة يؤتى بها للانتقال من افتتاح الكلام إلى بيان المقصود، تقرير المقصود أما بعد. ويفسرها النحويون يقولون أما بعد معناها مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا، ولهذا يؤتى بعدها بالفاء الجوابية، مهما يذكر من شيء فهو الأمر الفلاني أما بعد. إلا إن المؤلف لم يأتي بالفاء، فكان من المناسب أن يقول أما بعد فأعاننا الله وإياك. نعم، أعاننا الله،
أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه.
هذه دعوة حسنة، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، الأمانات التي اؤتمن عليها. وربما أن المؤلف يشير إلى أن هذا المعلم مستودع، أن الأولاد وديعة عنده، قد عهد إليه بتعليمهم أو يريد ما هو أعم من ذلك. أعاننا الله وإياك، دعاب استعانة، استعانة، أعاننا الله، أعان فعل ماض لكنه يؤتى بيساوي أسأل الله أن يعينني وإياك. فالدعاء تارة يأتي بفعل الطلب، اللهم أعني، أو الله، أو أستعينك يا الله، أو بصيغة الفعل الماضي أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا الله من شرائعه. هذا تخصيص بعد تعميم، يعني الإنسان مودع لودائع كثيرة، نعم الله وديعة، ما استرعي عليه من أهل ووالدهم وديعة، وما عهد إليه بحفظه وديعة، ولكن أعظم هذه الودائع ما استودع الله عباده من دينه وشرعه. التكاليف الشرعية أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، فهي العلم أمانة والتكاليف الشرعية أمانة. ولهذا قال ما على رعاية ودائعه وحفظ ما استودعنا من شرائعه. فالإنسان مسؤول عن علم، عن علمه وعن عمله، فكله أمانة، عليه أن يقوم بواجب علمه وأن يقوم بشرائعه، أوامره ونواهيه، وحفظها بالقيام بها كما أمر الله. نعم.
فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح.
هذا تصريح بسبب التأليف، وأنك سألتني أن أكتب لك مختصرا فيما توجبه أمور الديانة، يعني أمور الديانة، الديانة التدين، ديانة صيغة مصدر يصبح مثل يعني العناية والصناعة، ديانة يفعل هذا ديانة يعني تدينا وعبادة، ديانة مثل عبادة، تدينا مما تجيبه أمور الديانة مما تنطق به الألسن وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح. فإن الدين يتعلق بهذه الجوانب، الدين مثل ما نقول في الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار وعمل وقول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح مما تنطق به الألسن وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح. فأمور الديانة تتعلق بهذه الجوارح والجوانح، وتحقيق القيام بدين الله إنما يكون بالاعتقاد الصحيح والقول الحق والعمل الصالح ظاهرا وباطنا. نعم.
وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته
إلى آخر. أيضا يقول إنه لا يقتصر على ذكر ما توجبه أمور الديانة، لا يقتصر فيما سيذكره ويدونه ويحققه ويفصله، لا يقتصر على الأمور الواجبة، على الواجبات الشرعية اعتقادا وقولا وعملا، بل وما يتصل بالواجب من السنن مؤكدها ونوافلها وآدابها ورغائبها، ويضيف إلى ذلك بيان يعني ما قرره أهل العلم من أهل أصول الأصول والفقهاء، فهذا يعني أنه قد أن الرسالة قد تضمنت يعني على اختصارها جنس جميع أنواع المعاني الشرعية اعتقادية وقولية وعملية من واجبات ومن سنن وآداب وفضائل، وفعلا هذا مختصر مع اختصاره قد تضمنه، ولا بد انه قد اقتصر على ما رآه من المهمات، والا فالعلم واسع، ومما يبين انه قد يعني قصد الى ذكر هذه الجوانب على وجه الاختصار انه كتبه للأولاد الذين يتعلمون القرآن صغار السن، يعني يقول من 8 أو من 7 فما فوق، و9 و10 إلى ما قبل البلوغ، وهؤلاء لا يناسبهم إلا الاختصار والإيجاز. ويقول أيضا إنه في هذا كله قد يعني مشى على مذهب الإمام مالك وطريقته رحمه الله، وأهل العلم لهم مذاهب واختيارات واجتهادات وطرائق في فهم الأدلة، ولا يعني تنافي طرائقهم أئمة السلف، لا تنافي طرائقهم واجتهاداتهم طريقة غيرهم، كل له اجتهاده في مثلا يعني مثلا الإمام أحمد له أصول يعني في فهم الأدلة وفي الاستدلال وفي الفتوى، ولأبي حنيفة له أصول، لكن ما رد هذا كله على الاجتهاد، وهذا أكثر ما يجري في الأمور العملية في العمليات. أما الأصل إن مسائل الاعتقاد الأصل أنهم فيه على منهج واحد وطريق واحد، هذا هو، إنما هذا التفاوت وهذا الاختلاف إنما يجري في المسائل العملية كما هو ظاهر، يعني أهل السنة والجماعة ليس بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد، لكن يختلفون في المسائل العملية في أبواب الطهارة، مسائل وفاق ومسائل خلاف، وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي المعاملات، مسائل كثيرة موضع إجماعات، ومسائل كثيرة موضع اتفاق. والإمام ابن تيمية يقرر في كتابه الاستقامة إن ما يتفق عليه أهل العلم أعظم وأكثر مما يختلفون فيه، خلافا لمن يظن خلاف ذلك، فيبدو للقارئ إن مسائل الخلاف أكثر من مسائل، والأمر بالعكس. وارجعوا إلى هذا الموضع فإنه نافع في هذا المقام. نعم.
مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته.
يقول إنه على مذهب الإمام مالك وطريقته مع ما سهل، يعني مع ذكر ما سهل ما أشكل من ذلك، مع ذكر تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، الراسخين في العلم المتمكنين والمتفقهين، لا أظن أنه يريد المتفقه يعني بالمفهوم الشائع، المتفقه يعني المحترف للفقه الذي ليس على تمكن، لا، متفقه الأشبه أنه يريد المتفقه يعني المتمكن في علم الفقه، لأنه عطفه على الراسخين والذين لديهم القدرة على البيان، بيان ما أشكل من المسائل، هم المعنيون بالفقه المجتهدون فيه. اقرأ الجملة مرة أخرى: مع ما سهل، مع ما سهل ما أشكل، نعم،
مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك، من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن.
يقول يعني لما رغبت من ذلك لتعليم الولدان كما تعلمهم حروف القرآن، كما تقدم ليجمع لهم بين تعليم حروف القرآن وألفاظه ليتقنوا النطق به، ويضيف إلى ذلك تعلم أصول الاعتقاد ومسائل في أبواب الفقه. وهكذا ينبغي ألا يقتصر في تعليم الشباب، حلق التحفيظ ما ينبغي أن يقتصر فيها على تعليم حروف القرآن، بل ينبغي أن يعلموا أيضا من الفقه أحكام العقيدة، يعني يقرر لهم بعض المختصرات في العقيدة والمختصرات في الفقه لتعليمهم أحكام دينهم، فإن هذا أيضا هو من مقاصد تعلم القرآن. ليس المقصود من تعليم الأولاد القرآن تعلم ألفاظ كما هو الحاصل من كثير من المسلمين، يقفون عند تعليم ألفاظ القرآن ويعنون بمعض التجويد فقط، وينشغلون بدراسة التجويد ودراسة القراءات عن العناية بالأحكام المأخوذة من القرآن ومن السنة. وقد كان السلف الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ولا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. فينبغي أن يعني يلتفت إلى هذا المنهج وتعليم المعاني، وليس المقصود من تعليم المعاني يعني ما في كتب التفسير من التشقيقات والتوسع في يعني فيما يخرج به الإنسان عن مقصود التفسير، يعني من اللغويات والإعرابات وما أشبه ذلك. ولهذا عندما نستنصح في كتب التفسير ننصح بتفسير ابن كثير وبتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، لأنهما أبعد عن التشقيقات كثير من المفسرين يعني في النواحي اللغوية البيانية والنحوية وسر التقديم والتأخير وما أشبه ذلك من الجوانب التي يعني تصرف العقل عن المعاني المقصودة للقرآن. لكن أصحاب التخصص الذين لهم يعني كما يقال تخصص، هؤلاء الأمر في شأنهم أو في حقهم يعني أوسع. نعم.
ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته.
هذا معنى جميل، ليسبق إلى قلوبهم وعقولهم ما ترجى لهم بركته وترجى لهم منفعته. يسبق لتسبق هذه العلوم العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية، تسبق إلى عقولهم قبل أن يسبق إليها هموم الدنيا وأطماع الدنيا، أو يسبق إلى عقولهم أفكار دخيلة وآراء سقيمة يتلقونها من هنا وهناك. فأشار المؤلف إلى أهمية وفضيلة السبق وعظيم أثر السبق، يعني سبق الخير إلى القلوب. أعد الجملة. ليسبق،
أحسن الله لك، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته.
وتحمد لهم عاقبته. نعم.
فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، واعلم أن خير القلوب أوعاها
للخير. يقول أجبتك إلى ذلك، أجبتك إلى ما طلبت رجاء ثواب الله الموعود لمن تعلم دين الله وعلمه ودعا إليه. وهكذا ينبغي أن يكون الغاية من التعلم والتعليم هو الاحتساب، احتساب ثواب الله، فإن هذا عليه المعول. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان إيمانا واحتسابا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. فأجبتك
إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه.
اسمع الجملتين. واعلم أن خير القلوب أوعاها، يعني أقبلها للخير وأكثرها وعيا وإدراكا للخير. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. نعم. الجملة الثانية.
واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه.
أرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، هذه تحتاج إلى وقف. أرجى القلوب للخير يعني أحراها بالخير، أحراها بالصلاح، أحراها بالمعاني الجميلة، بالاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة. أرجى القلوب للخير وأقربها للخير ما لم يسبق الشر إليه. القلوب الصافية الخالية، يستشهدون لهذا المعنى ببيت في جانب آخر، لكن المقصود المعنى. يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يعني الإنسان الخالي عن الاعتقادات الباطلة إذا عرض عليه الخير تقبله، لأن هذا هو موجب الفطرة. يقول أصبح على الفطرة، يقول فلان على الفطرة. فالقلوب مفطورة على حب الخير وعلى إيثار الحق، لكن إذا سبق إليها الشر أفسد هذه الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولله الحمد، الإنسان الذي يولد بين أبوين مسلمين تقبله للخير إذا تفتح عقله معروف الله. لكن من يولد بين كافرين إذا بلغ تحويل وتغيير، تغيرت الفطرة، تغيرت الفطرة فيحتاج إلى نقله من يهوديته ونصرانيته إلى جهد جهيد. فأرجى القلوب للخير وقبوله ووعيه ما لم يسبق الشر إليه. نعم.
وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك.
أعيد الجملة.
وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها.
أولى ما عني به الناصحون أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير لأولاد المسلمين ليرسخ فيها. هذا لا شك أنه من خير ما يقدم، تقديم الخير يعني العلم والأدب والتربية الصالحة. أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى أولاد المسلمين ليرسخ فيها ويتمكن ويسبق الشر لتسلم فطرهم وتستقيم وتستنير بهذا الخير وبهذا العلم، لتستنير بهذا العلم وهذا الخير. هو كما تقدم من شامل للأمور العلمية الاعتقادية العقيدة، أو الأقوال الطيبة الصالحة، أو الأعمال الصالحة. فالخير الديني شامل للمعاني العلمية، للمسائل العلمية والاعتقادات الصحيحة وللأعمال الصالحة القلبية وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. نعم. إيصال الخير، اقرأ. إيصال الخير لأولاد المسلمين ليرزق فيها. نعم.
وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر.
قوله ليراضوا فيها يعني من الرياضة والترويض، يعني ليروضوا ويرتاضوا على هذه الأخلاق وهذه الآداب وآداب وأداء هذه الواجبات. وأشار في بهذه المناسبة إلى حديثين، أحدهما ضعيف والآخر موضوع كما نص على ذلك أهل العلم. يقول كما روي أن تعليم الأولاد يطفئ غضب الرب، وأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. ومعناهما خصوصا الثاني معناه صحيح، إن التعليم والتعلم في الصغر أثبت من التعلم في الكبر، وهذا أمر محسوس ومعروف من الواقع، لأن الشاب مداركه وملكاته وذهنه يعني في قوته، في حال قوته، والعوائق والشواغل يعني بعيدة منه، بخلاف الكبر. فالكبير أولا قواه الذهنية كقواه الجسدية قد وهنت وضعفت، والثاني أنه قد امتلأ ذهنه بالشواغل، والذهن يقول مثل الإناء، يعني إذا امتلأ الإناء لا تستطيع أن تضيف إلى ما فيه شيئا. أما قوله إن تعليم الأولاد
يعني لأمور الدين وأمور الديانة يطفئ غضب الرب، فهو أيضا لم يصح، لكن قد يستشهد له بأن هذا من نوع الصدقة، وفي الحديث والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة بالعلم والتعليم وتعليم الصغار أعظم من الصدقة بالمال كالنقش في الحجر. بعده
صلى الله عليك. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا منه.
يقول وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون به، يعني بينت لك مما طلبت، مما يحتاج إلى التعليم، يحتاج الولدان إلى تعليمه وتلقينه وتربيتهم وترويضهم عليه. مثلت لك وبينت لك من ذلك ما يرجى أن ينتفعون به ويعود عليهم بالخير والصلاح، ويستشهد على مسيس الحاجة إلى تعليم الأولاد أمور دينهم بالحديث المشهور المعروف: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة ليست واجبة على الإنسان قبل بلوغه، لكن جاءت الشريعة بهذا من لأجل تهيئتهم، ولأجل أن يستعدوا ليكونوا مستعدين للقيام بما أوجب الله عليهم عند جريان قلم التكليف، عند جريان قلم التكليف عليهم. فيؤمرون بالصلاة ويؤدبون حتى إذا يؤمرون بها ثلاث سنين أمر بدون تعديب، بالعشر يضربون، لأن الآن قد قرب، يمكن يبلغ الإنسان وهو بال 11 سنة أو بال 12 سنة، شارف على البلوغ. ولهذا يقال إنه ناهز البلوغ، يعني قارب البلوغ. ابن عشر يكون قد ناهز البلوغ، يمكن يبلغ بالاحتلام. ولهذا قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. فرق بين الأولاد الذكور وبين الذكور والإناث، يعني ليس المراد فرقوا بين البنين والبنات، لا، فرقوا بينهم، كل يكون له فراش ويستقل عن الآخر، هذا معنى التفريق. فرقوا بينهم في المضاجع، فأمر بأمرين عظيمين: الأمر بالصلاة والحمل عليها وتجنيبهم دواعي الشر ومداخل الشيطان. فالمؤلف يستشهد بهذا لورود الشريعة بتربية الصغار وتعليم الصغار قبل البلوغ ليستعدوا ليعتادوا الخير. وكما يؤمرون بالصلاة يؤمرون بالصيام، ينهون عن المنكرات، لا يقال هذا صغير، بل ينهون عن المنكر، وإن كانوا لو فعلوه لم يأثموا ولم يستوجبوا عقابا، لكنهم يجب على الآباء أن يأمروهم وينهونهم، وفي هذا تربية لنفوسهم، وهي أهم من تربية أبدانهم بأنواع الأغذية وأسباب الوقاية. أعد النص مرة أخرى: وقد مثلت لك
من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل.
من قول يعني اعتقاد القول يطلق على الاعتقاد، كما يقول الأئمة الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل الجوارح، عمل القلب والجوارح. وهكذا ينبغي أن يتعلموا ما فرض الله عليهم من أمر الديانة من قول وعمل. نعم، من قول وعمل،
من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ. وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم.
هذا أمر معروف في التربية، يعني الإهمال، إهمال الصغير وترك الحبل على الغارب له يتصرف بنزواته ونزعاته وجهله، هذا يعني فيه إضرار به وجناية من وليه، جناية من وليه عليه. اليتيم حتى ولو كان يتيما، بعض الناس يتحاشى من تربية اليتيم، يتيم لا، حتى اليتيم مره بالصلاة واضربه عليها، وإن كان يتيم اضربه، هذا إحسان، هذا من الإحسان إلى اليتيم. لا تقول هذا يتيم يعني من باب الرحمة أتركه، لا، هذا إساءة إليه، أنت تسيء إليه بتركك لتربيته. عامله بنحو ما تعامل به أولادك من وجوه وطرق التربية البدنية والروحية، والتربية الروحية حتى إذا يعني ارتاضت نفوسهم وسكنت جوارحهم وانقادت طبائعهم لما كلفوا به جاءهم البلوغ وهم مهيئون، الحمد لله. هل يحتاج المسلم يعني الصغير الناشئ، هذه مسألة، الناشئ إذا الذي ولد على الإسلام ويشاهد أن لا إله إلا الله، إذا بلغ يكلف أن ينطق الشهادتين؟ لا أبدا، قد حصل له النطق ولله الحمد. يشبهون هذا بمن توضأ قبل دخول الوقت، قبل أن تجب عليه الصلاة، هذا قد أتى بالشهادتين ولله الحمد وصح إسلامه، فلا يحتاج إلى أن يجدد إسلامه إذا بلغ، لأنه قد جاء بالإسلام وأتى بالشهادتين ونطق بالشهادتين قبل وجوبهما عليه. نعم.
وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وأنه فوق
عرشه المجيد، يظهرنه هكذا يريد
صلى الله عليه، وأنه فوق عرشه
المجيد بذاته،
وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى.
كيف هذه الجملة على العرش؟ يقرأ من الأول. باب
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. هذا هو الباب الأول من كتاب الرسالة بعد الخطبة والمقدمة كما تقدم. هذا هو الباب الأول، وخصه بالمسائل الاعتقادية، المسائل العلمية، يقال العلمية والاعتقادية. باب ما تنطق به الألسن وتؤمن به القلوب من أمور الديانة، يعني باب ذكر وبيان ما يجب اعتقاده والإقرار به، اعتقاده بالقلب والإقرار به باللسان. فإن مسائل الدين نوع قسمان: مسائل علمية اعتقادية ومسائل عملية. فمسائل مثلا الأسماء والصفات وما يتعلق بالملائكة والرسل والإيمان باليوم الآخر مسائل اعتقادية، يعني الواجب فيها الإيمان والتصديق واليقين الجازم، ثم الإقرار وإظهار ذلك باللسان، فإنه لا يظهر ما في القلب إلا باللسان، اللسان هو الذي يعبر عما في القلب. إذن المسائل الآتية كلها على هذا المنوال، المسائل الآتية كلها المسائل العلمية اعتقادية قولية. ولهذا كما تقدم لكم إن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، يعني اعتقاد القلب وإقرار اللسان. فالداخل في الإسلام أولا يؤمن بإلهيته سبحانه وتعالى ويؤمن برسوله وينطق الشهادتين. لا يتحقق دخوله في الإسلام إلا بأن ينطق الشهادتين، فإن نطق بهما وهو معتقد لما شهد به فهو المسلم، وإن نطق بهما وهو في الباطن على خلاف ذلك فهو المنافق. نعم. باب نعم مرض
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من
نعم
من واجب أمور الديانات.
من واجب أمور الديانة، يعني من المسائل التي يجب اعتقادها ويجب النطق والإقرار بها، فتجب على العبد ظاهرا وباطنا، يجب عليه الإيمان بها ظاهرا وباطنا. نعم.
من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره.
من ذلك نعم.
من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له،
إلى آخره. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأنه تعالى الإله الذي لا إله إلا هو. هذا هو أصل الدين، أصل الدين لا إله إلا الله. أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هو الإيمان بأنه الإله الحق وحده دون ما سواه، فلا إله غيره، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والإله بمعنى المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود إلا الله، والمقصود لا معبود بحق، وإلا المعبودات بالباطل كثيرة. لا معبود بحق إلا الله، فالله هو المعبود بحق، وكل معبود سواه باطل، فلا معبود بحق إلا الله. فهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وليس كما يقول الغالطون من المتكلمين الذين المشركون من العرب أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونبه على ذلك في كشف الشبهات. فكثير من المتكلمين يقول لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا غلط. لا شك إن كلمة لا إله إلا الله تتضمن هذا المعنى، لكن ليس هو المقصود. فهل من قال لا خالق إلا الله يدخل في الإسلام؟ أليس المشركون الأولون كانوا مقرين بهذا المعنى، مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام؟ فلا بد من يعني التنبه لهذا الفرق، فرق بين المعنيين. فكلمة التوحيد تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لكن المقصود الأول منها هو التوحيد الذي فيه النزاع وفيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وكلمة التوحيد نجدها في القرآن بألفاظ كثيرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنا فاعبدني، لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر. وجاءت يعني في هذه المواضع ونحوها بصيغة الحصر، الحصر الذي يكون بالنفي والإثبات. لا إله إلا هو، وتارة يأتي بصيغة إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر الشيخ جملة مما يجب تنزيه الله تعالى عنه من الشبيه والنظير والولد والصاحبة، فإنه تعالى لا شبيه له، يقول لا شبيه له ولا ولد له ولا والد ولا صاحب ولا شريك. هذا كله جاء التصريح بنفيه، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من ولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وهذا في مواضع كثيرة، وجاء التصريح ببعضه في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتضمن هذا النفي نفي الوالد والولد والكفء، وذلك يتضمن كمال أحديته، كمال الاسمين المتقدمين، أحديته وصمديته. فهو الأحد الذي لا نظير له ولا شريك، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق ولا تجزأ في ذاته سبحانه وتعالى، والشبيه والنظير والمثل، ألفاظ متقاربة. وجاء في القرآن نفي الكفء والند والسمي، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا. فهو سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، لا ند له في أي شأن من شؤونه، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو تعالى يوصف بالإثبات وبالنفي. والمؤلف يعني بدأ بذكر النفي، وكان المناسب أن يبدأ بالإثبات، بإثبات أسمائه ونفي ما يضاده، على حد قوله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن لا، ربما نقول أنه في بعض المواضع يأتي النفي يتقدم، لكن سورة الإخلاص تقدم فيها الإثبات على النفي، وكما في آية الكرسي، نعم لا إله إلا هو، اقرأ جملة هذه، قل
ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره،
لا إله غيره، يعني تقول لا إله غيره، لا إله إلا هو، نعم لا إله غيره، نعم.
ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء.
لا شريك له، لا شريك له، يعني عام
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فليس له شريك في الملك، فالملك كله له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، فلا أحد يملك ذرة في السماوات والأرض ولا شركا في ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فلا شريك له في ملكه ولا شريك له في شيء من خصائصه ولا شريك له كذلك في إلهيته، فلا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، فلا رب غيره ولا إله سواه، ولا يستحق أحد شيئا من صفاته، فلا يشترك أحد فيما يجب له من الصفات ولا فيما يجوز عليه فيما يختص به مما يختص بوجوبه الصفات الذاتية أو جوازه كالصفات الفعلية أو ما يختص بامتناعه كصفات النقص. نعم بعده.
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا
شيئا منه. يقول ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انتهاء، هذا يتضمن الإشارة إلى اسمين من أسماء الحسنى، الأول والآخر، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاء تفسيرهما على لسان أعلم الخلق به، وذلك في قوله في الدعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالمؤلف يقول من مما يجب الإيمان به أنه الأول، وليس لأوليته ابتداء، وأنه الآخر وليس لآخريته انتهاء، كما عبر الطحاوي عن ذلك بقوله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وهذان الاسمان يدلان على دوامه أزلا وأبدا، فيدلان على أنه تعالى واجب الوجود، ومعنى واجب الوجود أنه الذي لا يجوز عليه الحدوث، فلم يسبق وجوده عدم ولا يجوز عليه العدم، فهو واجب الوجود لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فهو المتقدم على كل شيء والباقي بعد كل شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو دائم أزلا وأبدا. وما يبقى من الخلق الجنة والنار فبقاؤهما بإبقائه سبحانه، فبقاؤهما ليس ذاتيا لهما، أما بقاؤه سبحانه وتعالى فهو ذاتي له. نعم. وليس لآخريته انتهاء. بعده.
ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون.
لا يحيط بكنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، معنى أنه لا يدرك أحد كنه صفاته، ولهذا امتنع التكييف، فلا يجوز التفكر في كيفية ذاته أو كيفية صفاته، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يغضب، كيف يتكلم، كل هذا ممتنع، لا يجوز التفكير فيه ولا السؤال عنه، كما أنكر الأئمة ذلك وقالوا: والكيف مجهول، أنكروا على من يسأل عن كيفية الاستواء وغيره من الصفات مثل. لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره يعني بحقيقته وشأنه شأنه لا يحيط به المتفكرون. فلا يجوز التفكر في ذاته، وقد جاء في الأثر تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، تفكر في آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته، ولا تفكر في ذاته، فإنه لا سبيل، لا سبيل إلى الوصول، الوصول إلى معرفة كنه ذاته أو كنه صفاته. ولهذا قال أهل العلم إنه يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف. فيجب الإيمان بصفاته فبإثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي مماثلته لخلقه، ونفي العلم بالكيفية. ويجب أن نعلم إن لصفاته ولذاته كيفية، لكن لا سبيل للعباد إلى معرفته. فالمنفي هنا هو العلم، لا يبلغ كنه ذاته الواصفون. إذن ذاته لا كنه ولا صفة ولا حقيقة، ولكن لا يبلغ ذلك الواصفون، ولا يحيط به، ولا يوصل إلى ذلك، ولا يصل إلى ذلك المتفكرون. نعم.
يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته.
نعم. يعتبر المتفكرون
في آياته
الكونية، يعتبرون ويهتدون، يهتدون إلى معرفة الله بالتفكر في مخلوقاته، في آياته الكونية وفي آياته المتلوة يتدبرون. فمعرفة الله لها طريقان: الطريق التفكر في آياته الكونية، والتدبر لآياته الشرعية. كلاهما طريق يعرف به العباد ربهم، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ويذكر الله الآيات الكونية ويعقبها: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، لقوم يعقلون. وهذا كثير في القرآن، يعني ينبه الله العباد إلى ما في آياته الكونية السماوية والأفقية والأرضية والنفسية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيعتبر أولو الألباب والمتفكرون المتذكرون يفكرون ويعتبرون بآياته ولا يتفكرون في ذاته، وهذا هو الواجب. نعم.
ولا يتفكرون في ماهية ذاته،
ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يعني في حقيقة ذاته، في كنه ذاته، هو المعنى متقارب: في ماهيته، في حقيقته، في كيفيته، في كنه، المعنى متقارب. ولا يتفكرون في ماهية ذاته، لكن نؤمن بأن له تعالى ذات لا تشبه الذوات، وأنه قائم بنفسه غني بذاته عن كل ما سواه، فلا يفتقر إلى شيء بوجه من الوجوه، هو الغني بذاته وبنفسه من جميع الوجوه. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
هذا بعض آية الكرسي. ولا يحيط، لا يحيط العباد، الإحاطة غير مطلق علم، فنحن نرى الشمس ولا نحيط بها رؤية، ونعلم أشياء كثيرة مما أخبرنا الله به من علوم الغيب، ونعلم أشياء كثيرة من الأخبار الواقعة في هذه الدنيا، ولكننا لا نحيط بها. فالشيء لا تدرك، لا يحاط به ولا تدرك حقيقته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فالله تعالى أخبر بأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه، في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه يعني من معلوماته إلا بما علمهم. لا يحيطون بشيء من علمه يعني مما يعلمه، لا يحيطون بشيء مما يعلمه إلا بما شاء. هذا يفسره: لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. علم الخلائق الملائكة والإنس والجن علمهم كلهم لا نسبة له إلى علمه سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه، وقيل لا يحيطون بشيء من علم شأنه وذاته وصفاته، يعني العلم المتعلق به، لا يحيطون بشيء من ذلك إلا بما شاء. فالعباد لا يعلمون من شأن ربهم والعلم المتعلق به إلا ما شاء. والمعنى يعني صحيح: فلا علم للعباد بذاته وصفاته إلا ما علمهم، ولا علم للعباد بشيء مما يعلمه إلا بما شاء. فالعباد أبدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلا علم لأحد، الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم، الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم. وعلمك ما لم، يقول الله لسيد الخلق: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم العظيم إنما كان بتعليم من الله تعالى، علمه بالوحي الذي أنزله من الكتاب والحكمة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أصح ما قيل في تفسير الكرسي أنه موضع قدمي الرب، وقيل العرش، وقيل العلم، ولا وسع علمه، لكن المرجع عند المحققين أن المراد الكرسي موضع القدمين، وهو مخلوق عظيم وهو غير العرش. وسع كرسيه يدل على سعة الكرسي وعظمه. وسع كرسيه السماوات والأرض، وجاء في الحديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات، ولا يؤوده، يعني لا يشق عليه ولا يكرثه حفظ هذا العالم العلوي والسفلي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من يمسكهما؟ لا يمسكهما أحد من بعده. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهو الحافظ للعباد، الحافظ لهذا الوجود. لولا حفظ الله لهذا العالم لا يعني لدك بعضه بعضا. فهذا العالم السماوات والأرض كلها مستقرة على وفق ما قدره سبحانه وتعالى، وهذه الأجرام العلوية من الكواكب ماضية في مجاريها بقدرته سبحانه وتعالى إلى آخر. ولا يؤوده، لا يشق عليه ولا يكرذه ولا يثقل حفظهما. وختم الله آية الكرسي باسمين عظيمين، كما بدأها باسمين آخرين. بدأها باسمه الحي القيوم، وقد قيل إنهما الاسم الأعظم، وختم باسميه العلي العظيم، واسمه العلي يدل على أن له العلو بكل معانيه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، هو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، ولا ندرك كنه عظمته كما هو الشأن في سائر صفاته، وهو العلي العظيم. فاسمه العلي هو من جملة ما يستدل به على علو الذات، وهو يدل على أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وذلك باستحقاقه لصفة الكمال، وعلو القهر وهو قهره لكل هذا الوجود، فكل الوجود في قبضته وتحت ملكه وسلطانه وقدرته سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. نعم.
العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير.
هذه جملة من أسمائه الله، يعني بعدما ذكر جملة مما يجب تنزيه الله عنه، لا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له ولا ند له ولا كذا ولا صاحب ولا ولد له ولا والد ولا شريك، ذكر ولا يحيطون بشيء من علمه إلى آخره، ولا يؤود حفظهما، ذكر جملة من أسمائه تعالى التي يجب إثباتها له، وهذا على سبيل المثال فهو العلي العظيم كما فيه، وهو الحي القيوم، وهو سبحانه وتعالى عليم خبير كما وصف نفسه، إن الله بكل شيء عليم. وهذا العموم هو أعم عموم يعني تتصوره العقول، إن الله بكل شيء عليم، فيعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. وقد تمدح سبحانه وتعالى بهذا الاسم. واسمه الخبير أخص من اسمه العليم، يدل على خبرته بخفايا الأمور وبغايات الأمور بغاياتها وبخفاياها، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله فصل في علمه في القرآن فصل تفصيلا كثيرا كما سيشير المؤلف إلى بعض ذلك. أعد الكلمات إلى الأسماء.
العالم الخبير.
العالم في الحقيقة لم يأتي وصفه بهذا اللفظ هكذا، بل الوارد العليم، أنا قلت العليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم خبير، إن الله كان عليما خبيرا. أما عالم فلم تأتي إلا مضافة، عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فإذا دعوت الله فقل يا عليم، يا من هو بكل شيء عليم، ولا تقل يا عالم، قل يا عالم الغيب والشهادة. وكان المناسب أن يقول العليم. نعم. قل كلمات
العالم الخبير.
العالم الخبير، ليته قال العليم الخبير، العليم الخبير. نعم.
المدبر القدير.
المدبر القدير، أما القدير فجاء مطلقا ومقيدا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان عليما قديرا. يصح أن تقول الله قدير، إن الله على كل شيء قدير. أما المدبر فلا يعد اسما، لكنه حق، هو المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر. المدبر القدير، نعم،
السميع البصير.
السميع البصير هذا في القرآن كثير، وهو يدل على صفة قاعدة إن كل اسم متضمن لصفة، فهو السميع والسمع صفته، فتقول الله تعالى ذو سمع وهو ذو بصر في الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمعه واسع لجميع الأصوات، يسمع أسماء المسبحين وأصوات المسبحين والداعين والمتكلمين بأنواع الكلام بما في ذلك أقوال الكافرين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تهديد له، وأخبر عن سماعه للكلام العادي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فسمعه واسع لجميع الأصوات. والإيمان بهذه الصفات، الواجب الأول هو الإيمان والاعتقاد، وينتج عن ذلك الآثار العملية. الإيمان بهذه الصفات يورث تعظيم الله ومراقبته وتقواه. إذا استشعر العبد أن الله يسمعه ويراه وأن علمه محيط به يعلم ما في نفسه، أوجب له ذلك الشعور الوقوف عند حدود الله، المبادرة إلى الواجبات. هذا يعني لهذا الإيمان الآثار عملية، لكن الأصل هو وجوب الإيمان بذلك، الإيمان بذلك. ولهذا الإيمان القلبي أثر على الجوارح. السميع البصير هذا كثير في القرآن، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، بعد.
العلي الكبير.
العلي الكبير تقدم هذا بمعنى ما جاء في آية الكرسي. نعم،
وأنه فوق عرشه المجيد بذاته.
وأنه هذا معطوف على أول الجملة، ومن ذلك الإيمان بأنه كذا، بأن الله إله واحد. وأنه هذه الجملة معطوفة على أول الكلام، وأنه اقرأ الجملة.
وأنه فوق عرشه،
وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، يعني ومما يجب الإيمان به أنه تعالى فوق عرشه، فوق عرشه، وقال بذاته، لأن هذا هو محل الافتراق بين السنة، بين أهل السنة والمبتدعة. المبتدعة يقول الله فوق العرش، لكن الفوقية عندهم فوقية معنوية ليست فوقية ذات، فهم يثبتون علو القدر، لكن محل النزاع هو علو الذات وفوقية الذات، والله تعالى له الفوقية بكل معانيها وله العلو بكل معانيها ذاتا وقدرا وقهرا. فالمؤلف رحمه الله يعني أكد قوله وأنه فوق العرش المجيد، أكد ذلك وحرره بقوله بذاته، فوق العرش بذاته، هو نفسه سبحانه وتعالى فوق العرش. إذن ليس حالا في المخلوقات كما يقوله أهل الحلول، بل هو لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به مكان، بل هو فوق جميع المخلوقات، فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات. وقلت إن التركية إن مجيد صفة للعرش لأنه هو المناسب في هذا السياق، والآية في سورة البروج فيها قراءتان، ذو العرش المجيد صفة للعرش، ذو العرش المجيد صفة لله. والعرش قد جاء وصفه في القرآن بالعظم والكرم وبالمجد في هذه الآية على إحدى القراءتين. فالمؤلف يقول: وأنه يعني ومما يجب الإيمان به أنه تعالى فوق العرش المجيد بذاته، وهذا مما يتميز به رحمه الله. يعني في هذا الموضع، هذا موضع تميز عن الفرق. فإن يعني مثلا الأشاعرة يثبتون المعاني المتقدمة، المعاني المتقدمة يثبتونها، وما ذكره من النفي هم ينفونه، ينفون الشبيهة والنظيرة وما إلى ذلك، والولد والوالد والصاحبة والشريك، ويثبتون أنه تعالى سميع بصير، وأنه يعني ذو علم وسمع وبصر وإلى آخره ذكر. هذا كله مما يتفق عليه الأشاعر، لكن هنا هذا موضع افتراق. فعلو الله بذاته فوق العرش هذا تفترق فيه الطوائف، فالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في بعض باطلهم كالأشاعرة مثلا ينفون علوه تعالى على خلقه واستواءه على عرشه، والمؤلف هنا يثبت علوه تعالى وفوقيته واستواءه على العرش، وهذا مما يعني أوجب أن يذكر هذا العالم رحمه الله بأنه من أهل السنة، يعني هذا موضع الافتراق وموضع التميز. نعم
صلى الله عليه
بعد.
وهو في كل مكان بعلمه.
نعم، هو فوق العرش بذاته، فوق العرش المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، علمه في كل مكان، علمه محيط بكل شيء. الله فوق العرش وهو مع العباد، مع العباد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فنصوص العلم ونصوص المعية تدل على أنه تعالى وإن كان فوق العرش فعلمه محيط، وسمعه، سمعه واسع لجميع الأصوات، وبصره نافذ للمخلوقات، وعلمه محيط بكل شيء، يعلم ما يسر العباد وما يعلنون، يعلم الخفيات لا تخفى عليه خافية، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. وعلمه في كل مكان، يعني علمه محيط بكل مكان فلا يغيب عنه شيء. إذن هو مع العباد، هو نفسه تعالى فوق العرش هو مع العباد بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى. وقد يعني وضح العلماء معنى المعية، المعية العامة، بأنها معية العلم، ليس معهم بذاته بمعنى أنه مختلط بهم. يقول شيخ الإسلام: فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق وما أجمع عليه المسلمون. وعلمه، نعم، وعلمه في كل مكان. نعم،
وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
هذا تفصيل لما أجمله في قوله وعلمه في كل مكان، فيه نوع من التفصيل. خلق الإنسان أخذ من الآية، ولقد خلقنا الإنسان، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به سبحانه. هذا من أخفى الأمور، ما توسوس به النفوس، وأخفى منه ما في الغيب مما لم يخطر بالبال، يعني ما توسوس به النفس يعلمه الإنسان لكن ما لم يرد على قلبك هذا حق ما يعلمه أحد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، يعني ما تحدثه به نفسه. وفي النفس أفكار وهموم وإرادات تخطر بالبال، من فيها الهم والإرادة والعزم، كلها من مراتب عمل القلب، الهم ثم إرادة ثم العزم، وما يرد على القلب من الخواطر التي يجب أن يرفضها عقل المسلم. ترد عليها خواطر، خواطر أنواع، خواطر خير وخواطر شر، وساوس يلقيها الشيطان، ولكن من رحمة الله أن الله لا يؤاخذ العبد إلا فيما يترتب عليه عمل أو كلام، كما جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. أما خواطر عابرة لم تترتب عليها عمل ولا ترتب عليها كلام فلا تضر العبد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، هذا من نفس الآية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه الآية اختلف فيها المفسرون، فقيل إن المراد أكثر المفسرين، أكثر ما جاء عن المفسرين من السلف، إن المراد قربه تعالى بملائكته الموكلين بالعبد بحفظ عمله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأن هذه الآية نظير قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وأن المراد قرب الملائكة، ملائكة التوفي الموكلين بتوفي أرواح العباد. وقيل المراد، وعلى هذا فلا تدل الآية على القرب العام، على إثبات القرب العام. وقيل المراد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد قربه تعالى، قربه تعالى نفسه، وأن هذا القرب هو قربه بعلمه كما يقيل ذلك في معيته. والمصنف مشى على هذا المعنى الأخير حيث قال وهو أقرب إليه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فظاهر هذا التعبير أنه يثبت القرب العام، ولا إشكال على كل تقدير ولله الحمد، لكن الأول هو الراجع في تفسير الآية وهو المأثور عن أكثر السلف، يعني وأن المراد قربه تعالى بملائكته كآية الواقعة. نعم، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، الوريد الذي هو الملتصق بعنق الإنسان، قرب كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا قريبا، لكن ذاك نوع آخر من القرب، وهو قربه تعالى من داعيه، من الداعين له، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فمن أهل العلم أن يقسم القرب كتقسيم المعية إلى عام وخاص، معية عامة ومعية خاصة، وكذلك القرب. ومن العلماء من يقول إن القرب إنما جاء خاصا، وهو قربه تعالى من عابديه ومن داعيه. نعم، بعده.
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
هذا من تفصيل متعلق العلم، فهو تعالى يعلم كل شيء ويعلم ما في السماوات والأرض. ومن ذلك أن علمه محيط بهذه الأشياء الدقيقة الكثيرة التي لا يعلم عددها ولا يحصيها إلا الله. وما تسقط من ورقة نكرة في سياق النفي، أي ورقة معك من أوراق الأشجار، ما تسقط من ورقة، ماذا يسقط من الأوراق من أشجار الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية قد تضمنت إثبات علم إحاطة علمه بالجزئيات وإحاطة كتابه كتاب القدر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. بعد
صلى الله عليك. على العرش استوى وعلى الملك احتوى.
حسبك كيف على هذا.
صلى الله عليك. يقول السائل: العلماء يعبرون عن الله بالذات، فهل هناك دليل على ذلك من القرآن أو السنة؟
سبحان الله العظيم، هذا مثل موجود، هل في الكتاب والسنة كلمة موجود؟ إن الله موجود، هذا تفكير قاصر. ذات بمعنى حقيقة، ونعم ممكن نقول لك النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، النفس معناها الذات. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل يجوز التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى؟
التوسل بالصفات المناسبة، توسل برحمته، توسل والاستعاذة بكلماته وبعزته، تستخير بعلمه، أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، يعني لابد من مراعاة التناسب بين المتوسل به والمتوسل إليه. أفيجوز أن تقول: اللهم ارحمني، اللهم بعقابك للكافرين ارحمني، اللهم ارحمني فإنك شديد العقاب؟ لا، لابد من مراعاة المناسبة، المناسب للطلب. فيها الرسول عليه الصلاة والسلام توسل بأسمائه الأربعة: اللهم أنت، بربوبيته العامة: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة، توسل بكل هذه الأسماء إلى آخره: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى قوله: اقضي عني الدين واغنني من الفقر. نعم، لأن ما تقدم من الصفات يتضمن غنى كمال غناه، ويتضمن جوده وكرمه وملكه لكل شيء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز صلاة الفريضة وأنا مسافر في السيارة؟
أنا ما أدري وش هذا. الأصل أنه لا يجوز، لكن لو قدر الإنسان ابتلي، يعني سؤالك هذا يمكن يرد في الطيارة بحكم النوم، لا سبيل إذا كانت الرحلة طويلة ساعات 10 ساعات 12 ساعة، فلا بد أنك تصلي في الطائرة. أما السيارة لا، السيارة توقف. لكن يقع بعض الناس مسكين ضعيف أنه يركب فيها الحافلات النقل، ويكون السائق ليس من المصلين، يكون خبيث لا يهتم للصلاة، فيمسك الخط ولا يبالي، فيبقى الفرد الواحد إذا لم يكن معه معينين. أما إذا كان الناس متعاونين يجب أنهم يوقفون السواق، يجون عنده يوقف إجباري، ما يجوز أنهم يتركونه كما يشاء، وقف. أما إذا قد يكون يقع بعض الناس أنه ضعيف، والركاب مثل السواق لا يهتمون. فنعم، إذا كان الوقت ما يتأتى تأخير الصلاة لجامع مثلا الظهر ممكن تأخرها للعصر، المغرب ممكن تصلي إذا كان يبي يتوقف في وقت العشاء تأخرها، لكن إذا كان ماذا افرض أنه الفجر، الفجر ما تقبل الجمع فتصلي في السيارة. نعم تصلي وأنت على الكرسي والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعت. هذه هي الصورة التي يمكن نقول أنها يجوز صلاة الفريضة في السيارة. أما السؤال بهذا الإطلاق نعم.
صلى الله عليك. يقول هل قول لا معبود بحق في الوجود إلا الله تفسير صحيح؟
إيه تفسير صحيح، لكن كلمة في الوجود زائدة ما لها لزم. نعم
صلى الله عليك. يقول ذكرتم قول الطحاوي رحمه الله أن الله قديم بلا ابتداء، هل يوصف الله عز وجل بالقدم؟
أي والله نعم يوصف بالقدم المطلق، لكن قديم ليس اسما من أسماء. نعم
غفر الله لكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على